بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في برنامج الأخيار، هذا البرنامج الذي نعيش فيه وإياكم مع أهل القرآن وحملته عبر العصور، نتعرف إليهم ونقتدي بهم ونحبهم ويزيد تقديرهم عندنا، فهم من حمل إلينا هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي يهدينا ويرشدنا ويبصرنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. سنتعرف إلى المقرئين والحفظة من الصحابة وإلى القراء، وكما نتعرف على أهل التفسير، والمسيرة طويلة، ولكن سنجتهد أن نتعرف على أبرزهم، سائلين الله تعالى أن يجعلنا على طريقهم في خدمة القرآن الكريم، وأن يحشرنا معهم في زمرة أهل القرآن، إنه سميع قريب مجيب. ضيفنا لهذه الحلقة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب خزرجي أنصاري، كنيته أبو المنذر، من السابقين لاعتناق الإسلام من أهل المدينة، فقد شارك في بيعة العقبة الثانية، واشترك في غزوة بدر فهو بدري، وشارك في كل الغزوات الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وفي بعض الروايات بينه وبين سعيد بن زيد رضي الله عنه، اثنين من المبشرين بالجنة. كان رضي الله عنه كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان موضع ثقته صلى الله عليه وسلم في عملين جليلين هما الكتابة وجباية الصدقات. هو أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة، وكان يكتب ما ينزل عليه من الوحي، وفي زمن الخلفاء الراشدين أيضا كان يعني صاحب مهمة الكتابة، وقد كتب لعمر رضي الله عنه صلح بيت المقدس، كتاب صلح بيت المقدس، وعند الصحابة كان له منزلة رفيعة ومكانا عاليا، حتى قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: أبي سيد المسلمين. أبي سيد المسلمين، هذا قول عمر وشهادة عمر له. أما أبي والقرآن الكريم، وقد اخترناه أن يكون أول الأخيار في هذه المسيرة الطيبة، فقد كان رضي الله عنه في حفظه للقرآن وترتيله وفهمه من المتفوقين. نستمع إلى بعض الروايات. قال له صلى الله عليه وسلم يوما: ألا أعلمك سورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ فقلت: بلى. فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، فجعل يحدثني ويده في يدي. إذن كان في تخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب رضي الله عنه في تحفيظه لبعض السور. كان حريصا على العلم ومصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام متفرغا للعلم. قال لعمر رضي الله عنه: والله يا عمر، إنك لا تعلم أني كنت أحضر وتغيبون وأدنى وتحجبون، يعني أقرب وتحجبون، ولقد علمت أني كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئني في الداخل وأنتم بالباب. إذن تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب، وكأنه يعني رأى فيه يعني النباهة، وكأنه أيضا أراد أن يعني يعتمد عليه في هذا الجانب رضي الله عنه. مما يشهد له في قوة الحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يوما فترك آية، فبعد الصلاة قال: أيكم أخذ علي شيئا من قراءتي؟ فقال أبي: أنا يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت إن كان أحد أخذها علي فإنك أنت هو. في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فيها، يعني تلعثم في موضع ما في القراءة، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي يا الله؟ فما منعك أن تفتح علي؟ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إليه ويستذكرون منه ما سمعه أو ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكرهم به، لم ينس شيئا مما حفظ. وعلى ذلك شواهد كثيرة. يعني هو كان مرجع حتى للصحابة رضوان الله عليهم في تثبيت حفظهم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المرشح لصلاة التراويح. وانظروا إلى الشهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم. وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد يعني أعلمهم بالفرائض، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وذات يوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب: يا أبي، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أبي: أي آية من كتاب الله أعظم؟ فيجيبه أبي بكل أدب: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ عندما كرر عليه السؤال فكان جواب أبي: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي: فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك ما تعلمت وما علمت وفهمك للقرآن الكريم. ومن القصص والروايات التي وردت في حق أبي قصة عظيمة مؤثرة، لنستمع. ذات يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال أحد الرواة: فأنبئت أنه قرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. وهذا الحديث في البخاري. إذن هناك توجيه من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل له مكانة وله تأثير وسيكون له شأن، وقد كان رضي الله عنه وأرضاه موضع الثقة. وعندما ندرس أسانيد القراءات سنجد أن أبي كان يعني الأبرز في تعليم القرآن الكريم ونقله إلى الناس. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. ممن قرأ على أبي: أبو هريرة وابن عباس، ومن التابعين عبد الله بن عياش وأبو عبد الرحمن السلمي، وهؤلاء ممن تدور عليهم القراءات المتواترة، وأخذت القراءة في المدينة ومكة والكوفة والبصرة. أما بالنسبة للقراءات العشرة وسندهم لأبي، فالذين يسندون قراءتهم إلى أبي مباشرة أبو جعفر المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري ونافع المدني. يعني معظم القراءات اسنادها إلى أبي رضي الله عنه. وأيضا من يستند إلى أبي وإلى غيره من الصحابة: عاصم في الكوفة، وحمزة في الكوفة، والكسائي في الكوفة، ويعقوب البصري، وخلف الكوفي. يعني باستثناء الكوفة، مع أن أهل الكوفة أيضا لهم اسناد، يعني بعض رواياتهم إلى أبي بن كعب، باقي القراءات يعني كلها أسانيدها إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، نعود إليكم مجددا لنعيش وإياكم مع أهل القرآن الأخيار ومع ضيفنا لهذا اليوم، أقرأ المسلمين، أقرأ من قرأ القرآن، أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب كان ذا همة عالية في العبادة، وقد كان يختم القرآن في 8 ليال، كل 8 ليالي يختم القرآن مرة. وعن أبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي من صلاتي من دعائي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، كل دعائي صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن يعني حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة صلاته عليه رضي الله عنه. وكلما كان يذكر اليوم الآخر كان يبكي رضي الله عنه، وهناك آيات كثيرة كانت تهزه عندما يرتلها أو يسمعها، لكن هناك آية الحقيقة كانت يعني من أكثر الآيات تأثيرا عليه، قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ومن أسباب هذه الآية تأثيرها عليه أنه يعني يود للمسلمين أن لا يصلوا إلى أن يكونوا شيعا متفرقين يذوق بعضهم بأس بعض. وكان دائما يسأل الله العافية وأدركها بفضل من الله ونعمة. من أقواله: ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا أبدله الله ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله عز وجل بما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب. إذن ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله ما هو خير منه، وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا جعل الله له ما هو أشد عليه منه. وكان رضي الله عنه في الفتنة التي حدثت في زمن عثمان كان يكثر من النداء للناس والوصية لأصحابه ولأصدقائه، يقول لهم: اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا. توفي أبي رضي الله عنه في المدينة المنورة، ويوم وفاته غصت المدينة بالناس، وكان الناس كلهم يقولون: مات سيد الناس مات سيد الناس مات سيد الناس. رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. أيها الكرام، هذا الصحابي الجليل الذي نودعه الآن يعلمنا المثابرة والاجتهاد وحمل الأمانة والتبتل والخوف على الأمة، يعلمنا الحرص على أن نكون متقنين في أعمالنا وأن نكون من الرواد الذين يأخذون أمانة القرآن الكريم وخدمة هذا الكتاب العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. نستودعكم الله، وإلى لقاء آخر مع أحد الأخيار رحمه الله جميعا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.